فإني بعثت إلى خير أمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقاء جديد من لقاءات تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. نتباحث في مجال من مجالات المحبة الإيمانية التي تكون بين المؤمنين. حديثنا في هذا اليوم عن محبة الرعية، محبة أصحاب الولايات لأفراد الناس وأفراد الرعية، سواء كان أصحاب الولاية من الولاية العظمى ممن لهم المكانة الأولى، أو من المسؤولين الذين تكون بأيديهم مصالح الناس وأعمالهم. إن الله جل وعلا قد أمر من كان بيده مسؤولية أن يتقرب إليه سبحانه بمحبة أصحاب الحاجات وبمحبة أفراد الرعية، وأمرهم بأن يجعلوا هذا عبادة يتقربون بها إلى الله، وبين أن رضا الله منعقد بذلك. إن المؤمن بهذا يكون قد سلك طريقا يحقق فيه أداء الأمانة التي أمر بها، ويكون مؤديا للأمانة على أكمل الوجوه. إن محبة أصحاب الولاية للرعية تنطلق من محبتهم للخير وانتشار كل تصرف طيب في الأمة، تنطلق من مخافتهم من رب العزة والجلال القادر على كل شيء، والقادر على يقلب الموازين بين الناس، والقادر على جعل الناس يتفاوتون في مراحلهم. إن اهتمام أصحاب الولاية بزرع محبة الناس ومحبة الرعية في قلوبهم ينطلق من كونهم يرغبون أن تكون أحوال الناس على أتم الوجوه، وينطلق من كونهم يرغبون أن تكون أحوال أصحاب الولاية على أكمل الوجوه وأتمها. ومن هنا رغبت الشريعة في أن يحب الولاة أفراد الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. إن هذه المحبة الإيمانية التي توجد في قلوب الولاة تجاه أفراد الرعية تستوجب عددا من الصفات وعددا من الأفعال الجميلة. من تلك الصفات الدعاء، كما ورد في الحديث السابق، فإن الدعاء ناتج من نواتج المحبة المتبادلة بين الولاة والرعية. كذلك من آثار المحبة الإيمانية التي تكون عند الولاة تجاه أفراد الناس أن يعدلوا بينهم، بحيث يعطوا كل صاحب حق حقه، ولا يبخسوه من حقه شيئا، ولا يجعلون بعض الناس يأخذون حق بعضهم الآخر، فإن هذا من مقتضى المحبة، المحبة للظالم بعدم تمكينه من الظلم، والمحبة للمظلوم بإيصال حقه إليه وإنصافه وعدم تمكين الظالم من ظلمه. إن الظلم سيء العاقبة في الدنيا والآخرة، ولذلك فإن المؤمنين يجتنبونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المظلوم، قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك من مقتضيات محبة أصحاب الولاية للرعية ألا يكونوا ممن يأخذ الأموال بالطرق المحرمة، سواء بغش أو برشوة أو بكتم شيء من الأموال العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه، يعني إبرة، فما فوقه فإنه يأتي به يوم القيامة فإنه يأتي به يوم القيامة غلولا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن كان الأمر كذلك فاقبلوا عني عملكم. فأخذ منه النبي صلى الله عليه عمله. وقال في الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وحينئذ نحذر من هذه الأموال العامة، لأن الحق فيها ليس لواحد أو لاثنين، بل لأناس كثيرون سيقفون أمام الله جل وعلا ويطالبونك بهذا المال يوم القيامة. كذلك من مقتضيات محبة الولاة لأفراد الرعية أن يسعوا في تحقيق مصالحهم بما يعود عليهم بالنفع والخير في حوائجهم الدنيوية أو الأخروية. يلاحظ المحتاجين، يلاحظ الفقراء، يلاحظ الأرامل، يلاحظ الأيتام، يتقربوا لله عز وجل. وأعظم ذلك أن يقوم كل واحد منهم بالأمانة التي كلف بها. إن عدم قيام الإنسان بالأمانات التي كلف بها غدر سيء العاقبة من صفات أهل المنافقين، فإن المنافقين هم الذين يغدرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. كذلك من مقتضيات المحبة الإيمانية التي تكون عند الولاة تجاه الرعية أن يسعوا في تلقي حوائج الناس، وأن يسمعوا منهم، وأن يفتحوا الأبواب لحوائجهم، فلا يغلق الباب دون هذه الحوائج. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من ولاه الله شيئا فاحتجب عن الناس احتجب الله عن حاجته وخلته. فإذا كان لك يا أيها الوالي حوائج عند ربك، فاعلم بأنك إذا احتجبت عن الناس وعن حوائجهم فإن الله عز وجل سيحتجب عن حاجتك سواء في الدنيا وفي الآخرة. إن من أحسن إلى الناس فإن الله سيحسن إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأحسن إلى الناس يحسن الله جل وعلا إليك، ولا تخش من النفقة في سبل الخير، في طرائق، في سد حاجة المحتاجين، فإن الله عز وجل قد وعدك بالخلف. يقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. كذلك من مقتضيات محبة الولاة للرعية أن لا يستغلوا السلطة العامة في تحقيق مصالح خاصة، إما لهم أو لأفراد بخصوصهم من قرابتهم أو غيرهم، فلا عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في ذلك، وأن يعلموا أن رب العزة والجلال مطلع على أحوالهم. إن من مقتضيات محبة الولاة لأفراد الرعية أن يتقربوا لله جل وعلا بالقيام بأمانة أعمالهم. بعض الناس يكون موظفا في دائرة من الدوائر فلا يقوم بمقتضيات هذا العمل ولا يؤديه على الوجه المطلوب منه، وهذا خيانة، والله جل وعلا لا يحب الخائنين. كذلك من مقتضيات المحبة التي تكون في قلوب الولاة تجاه الرعية أن يحفظوا أسرار الناس فلا يبثوها ولا يسعوا إلى نشرها. من كان من أصحاب الولايات فهو يطلع على أسرار كثيرة عند الناس، سواء كان مثلا في الشرط فهو يطلع على خفايا وعلى أمور سرية لا يطلع عليها الآخرون، ومن ثم لا يجوز له أن يفشي هذه الأسرار، بل هذا من خيانة الأمانة، وليس من العدل في شيء، وليس من القيام بواجب المسؤولية تجاه هذا العمل، بل هو نوع من أنواع الغيبة المحرمة شرعا. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك من مقتضيات محبة الرعية أن يتقرب الإنسان لله جل وعلا بالاهتمام بالمراجعين وإعطاؤهم ما يليق بأحوالهم ويقوم بقضاء حوائجهم، يتقرب بذلك لله جل وعلا، فإن استخفاف صاحب المسؤولية بالمراجعين ليس مما يتوافق مع ما أمر به الشرع من تخلق صاحب المسؤولية بمحبة أفراد الرعية. هكذا أيضا من الواجب على أصحاب الولايات أن يتقربوا لله جل وعلا بالإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم وعدم جعل بعضهم يضرب بعضهم الآخر. بعض أصحاب الولايات يظن أنه عندما يفرق الناس ويجعلهم يختصمون ويتقاطعون يكون هذا من صالحه، لأنه يؤدي إلى عدم قدرتهم على الاجتماع ضده، وهذا المفهوم مفهوم خاطئ، مفهوم مخالف للشرع، مخالف لحقائق الأمور، بل متى اجتمع الناس واتحدت كلمتهم كان هذا من أسباب قوة الولاية ومن أسباب اجتماع ومن أسباب رفعة درجة هؤلاء الولاة. أما إذا تفرق الناس واقتتلوا وتخاصموا فإنهم عما قريب سيعودون إلى صاحب هذا الولاية، وكذلك سيتمكن العدو من مثل هذه المجتمعات فتضعف مكانة هؤلاء وتقل منزلتهم في ميزان الدول. إن من مقتضيات المحبة الإيمانية التي يتصف بها الولاة تجاه أفراد الناس أن يسعى هؤلاء الولاة فيما يجمع الناس ويؤلف كلمتهم ويوحدهم ويجعلهم متعاونين على البر والتقوى. كذلك من مقتضيات مسؤولية الولاة تجاه الرعية أن يسعوا إلى تعليم الناس ما لهم وما عليهم، بحيث يعرف كل إنسان الواجبات المناطة به ويعرفهم بما يتعلق بأعمالهم من مسؤوليات ومهام حتى يتمكنوا بذلك من القيام بهذه المسؤوليات. إن الله جل وعلا قد جعل أصحاب الولايات مؤتمنين على أعمالهم، وبالتالي ينبغي بهم أن يتقربوا لله جل وعلا بهذه الأمانات. هناك نصوص كثيرة ترغب أصحاب الولايات بالقيام بهذه الولايات وتخوفهم من الله عز وجل، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما يضمر صاحب الولاية في قلبه شرا أو غدرا فلينتظر العاقبة السيئة قريبا، وليعلم بأن ذلك سيؤثر على أحوال الناس. عندما يكون هناك عدل ويكون هناك رغبة في نشر الخير وصلاح الأحوال في الناس، فإنه حينئذ سيؤدي ذلك إلى صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم بمجرد نيته. ولذلك فإنه يطلب من أصحاب الولايات أن يسعوا إلى إصلاح قلوبهم بأن يسعوا إلى ما فيه مصلحة أفراد الرعية، فإنهم بمجرد هذه النية بإذن الله تصلح أحوال الناس وتصلح أحوالهم هم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق. نأخذ فاصلا قليلا ثم نعود لنستكمل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا، وكيف يتخلق أصحاب الولايات تجاه الرعية بمثل هذا الخلق الفاضل، فيؤدون الأمانة المناطة بهم فيكونون بذلك ممن امتثل قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن من أعظم الواجبات القيام بهذه الأمانات، قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأراضين والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وكنا قد حذرنا من أن يأخذ أصحاب الولايات الأموال العامة بمصالحهم الخاصة، بل يحذر أصحاب الولايات من أخذ الرشوة فإنها سيئة العاقبة. مال قليل مبارك خير لك من مال كثير تعذب به، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وتذكر قوله: لعن الله الراشي والمرتشي، ونحو ذلك من النصوص. عندما تأمر بعض أصحاب الولايات بمحبة الرعية والسعي في مصالحهم يعتذر بأعذار كثيرة، لنستعرض هذه الأعذار ولنرى هل هي أعذار حقيقية تنتج ترك الإنسان لمحبة الرعية؟ فمن تلك الأعذار؟ يقول: نحن نأمرهم بالتوجيهات التي تعود بالخير والمصلحة على الناس، لكنهم لا يلتزمون بها ولا يقومون بها، فحينئذ نحن نكرههم، وبالتالي سنقوم بما نقوم به من إجراءات. فنقول: اتق الله يا أيها المسؤول، فإن هؤلاء الذين لم يلتزموا التوجيهات قم باتخاذ الإجراءات التي تجعلهم يلتزمون بهذه التوجيهات من خلال محبتك لهم، فإنك لم توجههم بهذه التوجيهات إلا لمصلحتهم لا من أجل المشقة بهم ولا الإعنات عليهم، وبالتالي فاسعى إلى جعلهم يلتزمون بها من خلال رغبتهم في تحقيقها ومعرفة أن هذه التوجيهات من صالحهم، وبذلك تضمن بإذن الله التزامهم بهذه التوجيهات، مع التأكيد على أنك ينبغي بك قبل إصدار أي توجيه أن تفكر هل تتحقق به مصالح الناس، هل هو موافق لشرع الله، لأن المصلحة إنما هي في التزام شرع الله لا في مخالفته، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمصالح العباد تكون بتحقيق شرع الله ودينه. يقول بعض أصحاب الولايات: هناك من يبث الإشاعات الكاذبة تجاهنا ليطرح من سمعتنا ويقلل منها في قلوب الناس، فمثل هؤلاء لا بد أن نبغضهم وأن نكرههم ولا يصح أن نحبهم. فنقول: أنت أحبهم لله ولو أخطأوا في حقك، ولو عاقبتهم عاقبهم من خلال محبتك لهم. نعم، من خلال المحبة، كيف تجتمع عقوبة ومحبة؟ تريد منهم ترك معصية الله وعدم بث هذه الإشاعات الكاذبة، ومن ثم فأنت تنزل عليهم العقوبة رحمة بهم ومحبة لهم لئلا يعودوا إلى معصية الله. وهذا ينقلنا إلى عذر آخر، يقول: هؤلاء مجرمون، هؤلاء انتهكوا حرمات الله، هؤلاء أوجب الله عليهم العقوبة، إما عقوبة حدية أو تعزيرية، فكيف تريدني أن أحبهم؟ نقول: أحبهم لله وأنزل بهم العقوبة من محبتهم، أنزل بهم العقوبة لكونك تحبهم، لأنك أولا تريد أن تطهرهم من ذنوبهم ومعاصيهم، وبالتالي تعاقبهم استجابة لأمر الله، ثم أنت ثانيا تريد أن تقطعهم عن هذه الذنوب والمعاصي، فحينئذ تريد الخير لهم من محبتهم، وبالتالي فأنت محب. كذلك أنت تسلم المجتمع من شرورهم، ومن ثم لا يكون عليهم زيادة في الإثم بسبب هذه المعاصي والذنوب، ومن ثم فأنت تنزل بهم العقوبة محبة لهم، فلا تنافي بين العقوبة وبين هذه المحبة. يقول: إن بعض الرعية يعمل ويؤدي تصرفات عبثية لا تتناسب مع أحوالنا ومجتمعاتنا، فمثل هؤلاء لا يصح أن نحبهم. نقول لا، أحبهم وأحب أن يلتزموا بأمر الله فيما يتعلق بشؤون الولاية، تكون بذلك من المفلحين الفائزين. إن كون أصحاب الولاية يحبون الناس ولو حصل منهم تقصير، هذا فيه دليل على أن أحوال الناس ستؤول إلى أكمل الأمور وأتمها، وبالتالي فمع الوقت ستنتظم أحوال الناس. ومثل هؤلاء الذين يتصرفون بهذه التصرفات سيعودون إلى رشدهم متى رأوا أن تصرفات أصحاب الولاية معهم تنطلق من محبة، فإنهم حينئذ سيتركون هذه التصرفات غير الملائمة. بل إن بعض الناس يلتزم أو يقول بحجج وعوائق ليست صحيحة. من أمثلة ذلك بعض أصحاب الولايات إذا أمرته بمحبة الناس وإحسان التعامل معهم يقول إن هؤلاء الناس من أفراد الرعية لا يحسنون التعامل معي ولا يتخلقون معي بالخلق الفاضل، فكيف تأمرني أن أحبهم وأن أحسن التعامل معهم؟ فنقول أحسن التعامل معهم وأحبهم لله، ليس على سبيل المجازات والمقابلة، وإنما أنت ترجو الأجر والثواب من عند الله عز وجل، وأبشر بالعاقبة الحسنة في دنياك قبل آخرتك، فإنك ستملك قلوب هؤلاء الناس، وبالتالي سيعيدون وسيغيرون من طريقة تصرفهم معك. أذكرك بحديث صحيح جاء في الصحيح من حديث أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي فقال فأمسك بهذا البرد وجبذه جبذة شديدة أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد مر لي بمال من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، ثم أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء. فانظر هذا التصرف النبوي، وهو الذي جعل الله عز وجل قلوب العباد تكون له صلى الله عليه وسلم. وانظر لقوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول بعض أصحاب الولايات إن هؤلاء المراجعين من أفراد الرعية لو أعلمته بالحقيقة لثار ولتكلم معي بكلام غير لائق، وحينئذ فأكذب عليهم من أجل أن ينصرفوا من عندي، ثم بعد ذلك يعرفون حقائق الأمور إذا غابوا عندي. فنقول: الكذب مذموم وعاقبته سيئة، الكذب ريبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كبرت درجة الإنسان في الولاية كلما كان الكذب منه أشنع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زان. بعض الناس إذا أمرته بحسن التعامل مع أفراد الرعية يقول بأن هؤلاء الرعية يتكلمون فينا بالكلام السيء، ويتصلون بقنوات خارجية، ويقولون أمورا كاذبة. فنقول: ادمغ كلامهم بحقائق صحيحة، وبالتالي لا تبقي لكلامهم مجالا، وحاول أن تستميلهم وتنصحهم، ومن ثم تملك بإذن الله عز وجل إعادتهم ليلتزموا بأحكام الولاية. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، كما أسأله جل وعلا أن يوجد المحبة والمودة بين أفراد الرعية وأصحاب الولاية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام عليك الصلاة أيا خير أسوى بأمر الإله.